بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 36 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. في هذه الآية الكريمة يفتتح الله سبحانه وتعالى بالأمر بعبادته وحده لا شريك له، فيأمرنا الله سبحانه أن نعبده عز وجل وأن لا نشرك به شيئا، فإن الله تعالى هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في كل آن في جميع الأحوال، وهو سبحانه وتعالى هو المستحق من عباده أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده وعدم الإشراك به عز وجل، هذا هو حق الله على العبيد، هذا هو حق الله على العبيد، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذا: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قال صلى الله عليه وسلم: ألا يعذبهم. إذا عدم التعذيب هذا هو حق العباد على الله سبحانه وتعالى إذا هم وحدوه وعبدوه ولم يشركوا به شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى يتفضل وينعم على عباده ليس فقط ألا يعذبهم، بل إنه سبحانه وتعالى يسيبهم ويدخلهم الجنة برحمة منه وكرم. طبعا عندما نقول حق العباد على الله سبحانه وتعالى، فالعبد لا يوجب على الله سبحانه وتعالى شيئا، وإنما رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي أخذ على نفسه العهد بذلك سبحانه وتعالى، فهو عز وجل حرم على نفسه الظلم، وهو سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، وكتب على نفسه سبحانه وتعالى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، بل ليس هذا فقط، بل إن الله سبحانه وتعالى وعد بأن يدخلهم جنة عرضها السماوات والأرض. طيب، قوله تعالى: واعبدوا الله، ما معنى واعبدوا الله؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا العبادة لا تنحصر كما يظن بعض الناس في الصلاة والصيام والزكاة والحج التي هي أركان الإسلام، بل العبادة اسم جامع يشمل بالإضافة إلى هذا كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. أي قول يحبه الله سبحانه وتعالى فهو عبادة. الكلمة الطيبة التي تقولها لأخيك المسلم هذه عبادة، تبسمك في وجه أخيك المسلم هذا عبادة، مخالقة الناس بخلق حسن هذا أيضا من العبادة، معاشرة الإنسان لأهله بالمعروف وإحسانه إليهم هذه عبادة كذلك، يعني رعاية الإنسان لأولاده وتأديبهم وتعليمهم وكذا، كل هذا عبادة. وهكذا كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى من الأقوال الظاهرة التي يعني يسمعها الناس أو من الأقوال أو من الأعمال الظاهرة أو الباطنة. الأقوال عرفناها التي تكون باللسان، والأعمال الظاهرة التي تكون بالجوارح، الأعمال الظاهرة التي تكون بالجوارح مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك، يعني من العبادات التي تكون بالجوارح. هناك أيضا أعمال باطنة اللي هي الأعمال القلبية، يعني أيضا الحب عبادة، والخوف عبادة، والرجاء عبادة، و يعني الاستعانة عبادة، والتوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى عبادة. كل هذه الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى سواء كانت أعمال قلبية باطنة أو أعمال بالجوارح، يعني باليد وبالرجل والسمع والبصر يعني ظاهرة، أو كانت أقوالا باللسان، كل هذه عبادة. وبالتالي يكون معنى قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الإشراك بالله هو أن تصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أن تشرك بالله يعني أن يعني المشرك هو الذي لا يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بل يعني يوجه هذه العبادة لله ولغيره ولغير الله. فتجد المشرك يتخذ أندادا يحبهم كحب الله، يعني يساويهم لله سبحانه وتعالى في المحبة ويجعل محبته مثل محبة الله. وتجد المشرك يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ونحو ذلك. فكل هذا مما يدخل في دائرة الشرك، لأن هذه الأعمال ما دامت إذا صرفت لله سبحانه وتعالى كانت عبادة، معناها أنها إذا صرفت إلى غير الله سبحانه وتعالى كانت شركا. فيقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد وعد الله سبحانه وتعالى يعني من لقيه لا يشرك به شيئا أن يلقاه سبحانه وتعالى بملء الأرض مغفرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى أنه قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض ملء الأرض. فالله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يلقى الله سبحانه وتعالى العبد بملء الأرض مغفرة إذا يعني وحد الله سبحانه وتعالى ولم يشرك به شيئا. طيب، والنهي عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى يشمل جميع أنواع الشرك، والشرك أنواع عديدة. هناك يعني شرك يعني أكبر يخرج عن ملة الإسلام، وهناك شرك أصغر، وهناك شرك أصغر يعني لا يخرج عن ملة الإسلام، ولكن يعني هي معصية من المعاصي صاحبها متوعد بالعذاب. فمن أنواع الشرك الأصغر، من أنواع الشرك الأصغر الحلف لغير الله، يكون الإنسان يحلف بغير الله من الحلف عبادة، يعني على المسلم أن يفرد الله سبحانه وتعالى بها ولا يصرفها إلى غير الله. فبعض الناس يحلف يقول والنبي والأمانة ورحمة أبيه ونحو ذلك، كل هذا من الشرك بالله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن هذا من الشرك الأصغر، يعني الذي لا يكون صاحبه خارجا عن ملة الإسلام، وإنما هو يعني على معصية. وكذلك من الشرك الأصغر تعليق التمائم، تعليق التمائم، يعلق يعني شيء على صدره أو كذا، أو على صدر الطفل أو كذا، أو على الدار أو على السيارة، بغرض يعني دفع الحسد وجلب النفع ودفع الضرر وكذا. فهذا أيضا يكون من الشرك الأصغر، إذا يكون من الشرك الأصغر إذا كان يعتقد أن هذه الأشياء يعني سبب، وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون شركا أصغر، لأن هذه الأشياء ليست سببا في الحقيقة. من الإنسان يعلق نجم البحر، ولا يعلق خمسة أصابع ولا يعلق يعني مثلا حدوة حصان ولا كذا، فتعليق مثل هذه الأشياء يعني اعتقادا أنها تدفع العين أو تجلب النفع أو كذا، هذا يكون شركا أصغر إذا كان صاحبها معلقها يعتقد أنها سبب، وأن أنها إذا علقت يعني أنها ستتسبب في أن يدفع الله الضر. لكن إذا كان يعتقد أنها تؤثر بذاتها والعياذ بالله يعني بدون يعني ليس أنها سبب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، تصبح في هذه الحالة شركا أكبر إذا اعتقد أنها يعني أنها تؤثر بذاتها ليس أنها فقط مجرد سبب. فإذن قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يشمل النهي عن جميع أنواع الشرك سواء ما كان منه أكبر يخرج عن ملة الإسلام أو كان منه من الأصل. ثم يقول سبحانه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا يعني أحسنوا بالوالدين يعني وأوصيكم بالوالدين إحسانا أن تحسنوا إليهم، فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود، جعل الله الوالدين سببا لخروج الإنسان من العدم إلى الوجود. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، كثيرا ما يأتي في القرآن الكريم اقتران الأمر بعبادة الله تعالى وتوحيده بالأمر بالإحسان إلى الوالدين. يقول كقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك في سورة لقمان، يقول الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، ويقول سبحانه في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهنا معنا في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبعدين برضو يأتينا في سورة الأنعام قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فتجد مواضع كثيرة في القرآن الكريم دائما يقترن فيها الأمر بتوحيد الله وعبادته بالأمر بالإحسان إلى الوالدين. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني ذكرته لكم يعني قبل ذلك، يعني أنه قال يعني ثلاث قرنت في كتاب الله بثلاث، ثلاث قرنت في كتاب الله بثلاث، ثلاثة أشياء دائما تأتي في القرآن مقرونة بثلاثة أشياء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دائما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يعني دائما في القرآن الكريم تلاحظ ثلاثة أشياء مقترنة بثلاثة أشياء، طاعة الله مقترنة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا تتحقق طاعة الله تعالى إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، دائما في القرآن يأتي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يمكن يعني أكثر من 70 آية في القرآن الكريم فيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دائما يأتي الأمر بطاعة الله مقرونة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يتصور يعني أن يكون شخص مطيعا لله وهو يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعني يدعي أنه يتبع القرآن وهو يكذب السنة، كيف يكذب السنة ويكون متبعا للقرآن؟ إذا كان القرآن يأمر باتباع السنة ويأمر بطاعة الرسول فلا يكون الإنسان يعني متبعا للقرآن إلا إذا كان مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم ومتبعا للسنة. وكذلك يعني الأمر الثاني هو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما يعني بعض الناس في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يعني نقيم الصلاة وأما الزكاة فكنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نؤديها لأحد بعد، قال يعني نحن سنصلي ولكن الزكاة خلاص، الزكاة هذه كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم ندفع الزكاة لأحد بعده. فقال أبو بكر رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إنها لأخت الصلاة في كتاب الله. فأبو بكر الصديق قال يعني لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الذي يفرق بين الصلاة والزكاة ويدعي أنه سيصلي ويترك الزكاة، فقال يعني إنها أخت الصلاة في كتاب الله، لأن دائما أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا ينفع يعني أن يقر أحد بالصلاة ويجحد الزكاة، لابد أن يقر بالصلاة ويقر بالزكاة. والأمر الثالث اللي هو الذي معنا هنا هو يعني عبادة الله تعالى والإحسان إلى الوالدين دائما يقرنهما الله سبحانه وتعالى. قال: ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء. بعدما أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين، أمر الله سبحانه وتعالى يعني عباده أن يحسنوا إلى أقاربهم من الرجال والنساء. أن تحسن إلى أقاربك، يعني إلى طبعا الأقارب يشمل الإحسان إلى أولادك وأولاد أولادك وإلى إخوتك وأولاد إخوتك وأعمامك وأولاد أعمامك وعماتك وأولاد عماتك وأخوالك وأولاد أخوالك وخالاتك وأولاد خالاتك وهكذا. كل هؤلاء يعني طبعا يعني داخلون في الأقارب، طبعا بالإضافة إلى الآباء والأمهات والأجداد والجدات، كل هؤلاء من الأقارب الذين أمرنا بالإحسان إليهم. قال سبحانه: وبذي القربى. قال: جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. يقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين وعليكم السلام صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. الإنسان إذا تصدق على مسكين ليس بينه وبينه قرابة فهي صدقة فقط، لكن إذا تصدقت على مسكين وبينك وبينه قرابة فهي صدقة وصلة رحم في نفس الوقت، فيكون أجرها أعظم. وطبعا الصدقة مما يدخل في دائرة الإحسان، يعني قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. ما معنى الإحسان؟ ما معنى الإحسان؟ الإحسان يعني يشمل كل يعني معروف، كل معروف يعني يؤدى بقول أو بفعل، أو كل أذى تدفعه عنهم بقول أو بفعل، كل هذا مما يدخل في دائرة الإحسان. يعني جلب الخير إليهم بقول أو فعل، ودفع الأذى عنهم بقول أو فعل، كل هذا مما يدخل في دائرة الإحسان. فالإنسان أمر بالإحسان إلى الوالدين، فهذا يشمل يعني أن تساعدهما بالمال إذا كان محتاجين إلى مساعدة بالمال، إذا لم يكونا محتاجين تهدي إليهم أيضا يعني على حسب يعني ما وسع الله عليه، تهدي إليهم وتدخل السرور عليهم، وكذلك تكلمهم بالكلمة الطيبة وتتعهدهم بالزيارة وتطيع أوامرهما ويعني تلبي لهما يعني رغباتهما وحوائجهما وكذا. كل هذا مما يدخل في دائرة الإحسان إلى الوالدين، فأمر المسلم بالإحسان إلى الوالدين وكذلك بالإحسان إلى قرابته. فأيضا الإحسان إلى الأقارب هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى ومما أمرنا به وأوصانا به، والإحسان إلى الأقارب كذلك يكون يعني بزيارتهم وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم ويعني الوقوف معهم في الكروبات والشدائد ومساعدتهم بالمال إذا احتاجوا إلى مساعدة وكذا. كل هذا مما يدخل في دائرة الإحسان إليه. قال ثم قال: واليتامى. وبذي القربى واليتامى كذلك يوصينا الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى اليتامى. واليتيم هو الذي توفي أبوه، يعني توفي أبوه قبل أن يبلغ الطفل الحلم، يعني يكون يتيما الطفل الذي لم يبلغ يعني لم يصل إلى سن البلوغ وتوفي أبوه فهو يتيم، ويظل موصوفا باليتم حتى يصل إلى سن البلوغ. فإذا وصل إلى سن البلوغ يعني زال عنه وصف اليتم. فهؤلاء الأطفال الذين فقدوا من يعولهم، فهؤلاء يعني محتاجون إلى الإحسان، من محتاجون إلى من يقوم مقام آبائهم ويتولى يعني رعايتهم ويتولى رعايتهم وتربيتهم ومساعدتهم. قال: وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم. ونعم نعم أحسنتم، يعني مما يدخل في الإحسان إلى الوالدين إكرام أصدقائهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ رجل يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الاستغفار لهما قال نعم الاستغفار لهما والصلاة عليهما. الصلاة عليهما الدعاء لهما، الصلاة يعني هنا من العبد بمعنى الدعاء. قال الاستغفار لهما والصلاة عليهما وإكرام صديقهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، يعني صلة الأقارب الذين يعني صار لك قرابة بهم عن طريق الوالدين. فقال إكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. إنفاذ عهدهما من بعدهما يعني العمل بوصاياهما إذا كان يعني أوصياك بأشياء وكذا تنفذها بعد وفاتهما ويعني تحافظ عليها. فهذا يعني كله مما يبقى من بر الوالدين بعد وفاتهم. ويعني في هذا المعنى جاء حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه يعني كان ابن عمر رضي الله عنه كان ذاهبا إلى عمرة، يعني كان مسافرا في حج أو عمرة أو كذا، يعني كان مسافرا يعني في حج أو عمرة، فمر به في الطريق رجل أعرابي يسأل، رجل أعرابي يعني سائل شحاذ أو كذا، يعني لقي ابن عمر في الطريق بين مكة والمدينة، فهش له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأركبه حماره. كان عبد الله بن عمر راكبا حماره، فأعطى الحمار الذي كان يركبه أعطاه للرجل، ويعني وخلع يعني برده وكساه يلبسان بردا نفيسا وكذا، خلعه وألبسه إياه وكذا وأعطاه يعني عطايا كثيرة وهش له يعني وأكرمه إكراما عظيما. فتلاميذ عبد الله بن عمر كانوا معه في الرحلة فتعجبوا من هذا الصنيع. فلما انصرف الرجل قالوا له يا أبا عبد الرحمن هؤلاء الأعراب يقنعون بأقل من ذلك، يعني هؤلاء الأعراب يعني عندما يأتون يسألون وكذا يعني مش متوقعين أن تعطيه يعني تعطيه دربتك وتعطيه يعني عباءتك وتعطيه كذا، وإنما إيه يقنعون بأقل من ذلك، يتوقع أن تعطيه درهم أو درهمين وكذا ويمشي مسرورا وكذا. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن هذا الرجل كان ودا لعمر، قال إن هذا الرجل كان ودا لعمر، الرجل الأعرابي هذا كان صديقا لعمر وكان يأتي إلى عمر، كان عمر يعني يكرمه ويسر يعني بزيارته وبمجالسته وحديثه وكذا، وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، قال وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. هكذا قال إيه ابن عمر رضي الله عنهما إن من أبر البر بالوالدين أن يصل الإنسان أهل ود أبيه. فكل إنسان مثلا أكيد يعني أن والده كان له بعض الأصدقاء أو كذا كان يعني يحب أن يجالسهم ويصر يعني بزيارتهم وكذا، فمن برك بأبيك إكرام هؤلاء يعني وأن تتفقد أحوالهم بعد وفاة أبيك، فهذا من بر أبيك. كذلك من بر الوالدة إذا كان لها يعني صديقات وكذا كانت يعني تصر بزيارتهم وتعلم أنها يعني تفرح يعني بمجالستهم وكذا، فأيضا من برها الإحسان إلى هؤلاء الصديقات وتفقد أحوالهم. فهذا يعني من البر. طيب إذا كان يعني للوالدين أصدقاء من أهل الفجور أو كذا، فبرضه حتى يعني أهل الفجور وحتى الكفار وحتى كذا يعني هؤلاء أيضا لا بأس بالذكر، لا بأس يعني بالإحسان إليهم بما لا يعينهم على الفجور، يعني يمكن أن تحسن إليهم مثلا بهدايا يعني عينية، يعني ما تكونش ما تهديهمش مثلا أموالا ممكن أن يستعينوا بها على شراء شيء محرم أو كذا إذا كانوا يعني أهل الفجور، لكن يمكن تهدي إليهم هدايا عينية، ويمكن يعني أن تحسن إليهم أيضا بالزيارة بغرض يعني الدعوة إلى الله والنصيحة ونحو ذلك. يعني هناك أيضا يعني أوجه للإحسان إليهم يعني لا تعينهم على الحرام. وكذلك يعني كان من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة زوجته رضي الله عنها أيضا أنها يعني بعد وفاتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكرم صديقات خديجة بعد موتها، ف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم إيه صديقات خديجة، وكان يعني إذا ذبح يعني ذبيحة صلى الله عليه وسلم يبعث فيها في يبعث منها في صديقات خديجة، يعني يرسل إليهن أشياء يعني أجزاء يعني من الذبيحة وكذا. ويعني أيضا إيه مرة جاءت امرأة إيه عجوز إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها لا تعرفها، فيعني هش لها النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمها يعني إكراما إيه عظيما، يعني بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الحفاوة بها وفي يعني إكرامها وكذا. فعائشة رضي الله عنها سألت يعني قالت يا رسول الله يعني لماذا يعني بالغت في الحفاوة يعني بهذه المرأة وكذا، قال يا عائشة إنها كانت تأتينا زمن خديجة، إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن كرم العهد من الدين، وإن كرم العهد من الدين، مقصود كرم العهد الوفاء، يعني الوفاء مثلا يكون عنده وفاء يعني لأصدقائه القدامى وأصدقاء يعني والديه وأصدقاء يعني أسرته وكذا، من يعني فإن كرم العهد من الدين، حتى لو أغناك الله سبحانه وتعالى ووسع عليك وكذا، وكان هؤلاء مثلا يجالسونك في وقت مثلا فقر أو وقت يعني لم يكن لك فيه مثلا منصب ولا جاه ولا كذا، فالإنسان يعني لا يستكبر أنه يعني يكرم أصدقائه القدامى وأصدقاء والديه وكذا ويحسن إليه. طيب، فذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الأقارب والإحسان إلى اليتامى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن اليتامى، يقول صلى الله عليه وسلم امسح على رأس اليتيم يلين قلبك، لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، قال يعني اشتكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، أنه يجد من قلبه قسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، قال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، وفي رواية قال يعني امسح رأس اليتيم يلين قلبه، يعني يصبح قلبك إيه لينا عندما تحسن إلى اليتامى والمساكين. ولماذا يعني ما وجه الارتباط بين الإحسان إلى اليتامى والمساكين وبين لين القلب ورقة القلب؟ يعني غالبا قسوة القلب تكون ناشئة عن يعني الانشغال بالدنيا، و يعني الانشغال بالدنيا مجالسة أهل الدنيا، لما الإنسان يكون دائما إيه يجالس يعني الأغنياء وأصحاب الأموال وأصحاب العقارات وكذا، وكل حديثهم يعني عن الدنيا ومشاغل الدنيا وكذا، فهذا يقسي القلب. لكن عندما تجالس الفقراء والمساكين وكذا والمرضى والذين يعني انقطع يعني أملهم في الدنيا وكذا، فإن هؤلاء يعني يرققون قلب الإنسان ويجعلونه يعني يشكر نعمة الله تعالى عليه، يتذكر نعمة الله عليه ويقنع بما أعطاه الله. عندما جلسة الإنسان يعني منهم يعني أكثر منه يعني رزقا في الدنيا وكذا، تجعله يعني يستقل نعمة الله عليه، دائما يكون عنده يعني تطلع لما هو أكثر وكذا. لكن عندما يجلس الفقراء والمساكين واليتامى وكذا، فيلين قلبه ويقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ويبدأ الأمال في الدنيا تقل، ويتذكر الآخرة ويتذكر يعني ثواب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى بعد واليتامى، قال والمساكين، يعني وأحسنوا إلى المساكين، قال وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم، فأمر الله بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. قال وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. يعني المساكين، هل المقصود بالمسكين كل فقير أو أن هناك فرقا بين الفقير والمسكين؟ الجواب يعني إذا جاء لفظ المساكين فقط في الآية، أو جاء في آية لفظ الفقراء فقط ولم يأتي فيها المساكين، فتصبح يعني يصبح كل واحد من اللفظين بمعنى الآخر، يشمل كل محتاج، يشمل كل محتاج، يعني كل محتاج إلى مساعدة فيسمى فقيرا ويسمى مسكينا إذا جاء لفظ المساكين وحده أو جاء لفظ الفقراء وحده. لكن إذا اجتمع في نفس الآية كلمة الفقراء والمساكين كما في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ففي هذه الحالة يكون بينهما يعني فرق، وهو أن الفقير هو المعدم في هذه الحالة إذا اجتمع في نفس الآية أو في نفس الحديث، فيصبح بينهما فرق وهو أن الفقير هو المعدم، يعني الذي ليس له أي مصدر للدخل. الفقير هو الذي ليس عنده أي مصدر للدخل. وأما المسكين فهو الذي عنده مصدر للدخل ولكن لا يغطي، لا يقوم بكفايته يعني، أو لا يغطي حوائجه يعني التي يحتاج إليها، الأشياء يعني الأساسية مثل يعني أجرة المسكن ونفقات العلاج والملبس والمطعم والمشرب وكذا ولمن يعوله ونحو هذا. فالذي يعني يكون عنده مصدر للدخل ولكن حوائجه يعني وحاجاته الأساسية يعني أكثر من مصدر الدخل، فهو مسكين يستحق من الزكاة يعني بقدر ما يعني يكمل كفايته. يعني لو إنسان مثلا عنده أسرة كبيرة وقد يكون راتبه مثلا ممكن يكون 1500 دولار، ممكن يكون راتبه 2000 دولار على حسب يعني حالة الأسرة وعدد أفرادها وكذا، ممكن يعني بالنسبة لأفراد أسرته الكبيرة وكذا ويكون هذا الراتب رغم أنه يعني في الظاهر أنه كبير إلا أنه لا يكفي حوائجه، لا يكفي يعني أجرة شقة يعني يسكنونها، ولا يكفي يعني طعامه وطعام أسرته، ولا يكفي نفقات علاجهم و يعني ونحو ذلك من يعني الأمور الأساسية. ففي هذه الحالة يصبحون مساكين. طب هم مثلا حاجتهم تنسد مثلا ب3000 أو ب2500 أو كذا، فإذا يعني يحتاجون إلى مساعدة بقدر إيه ما يسد حوائجهم الضرورية وهكذا يعني. وطبعا هذا الأمر يختلف من بلد إلى بلد على حسب يعني أسعار البلاد وحسب يعني ما تتم به الكفاية. يعني ممكن مثلا في بلد أخرى ممكن مثلا 100 دولار تكون كافية لأسرة مثلا في الشهر وكذا تسد حوائجهم بحسب العملة مثلا المتداولة عندهم أو كذا. فيعني ينظر في هذا إلى يعني حال البلد التي هم فيها ومتوسط يعني الأسعار وكذا ونفقات يعني الأساسية لأسرة مثلا في مثل عدد أفرادهم وكذا. فعلى كل حال الفقير اللي هو المعدم الذي ليس عنده أي مصدر للدخل، والمسكين هو الذي عنده مصدر للدخل ولكن يعني دخله أقل من حوائجه الأساسية، ليس يعني الكماليات ولكن الحاجات الأساسية يعني الملبس اللي هو يعني أقل يعني ملبس يعني يمكن أن يلبسه أمثالهم، ويعني دابة يركبها مثلا ومسكن يعني يسكنه وكذا، ونفقات علاج إلى يعني آخر الحوائج. لكن كما ذكرنا في الآية هنا جاء ذكر المساكين فقط فشملت القسمين، يعني هنا المساكين في الآية تشمل المعدم وتشمل يعني الذي يعني عنده مصدر للدخل لكن لا يقوم بكفايته، لا يكفي حوائجه الأساسية. فأمر الله تعالى بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. ثم يقول سبحانه والجار ذي القربى والجار الجنوب، والجار ذي القربى والجار الجنوب. ما المقصود بالجار ذي القربى والجار الجنوب؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الجار ذي القربى أي الجار الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنوب أي الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة. قال الجار ذي القربى يعني الجار الذي بينك وبينه قرابة. أحيانا بعض الناس مثلا الأسرة مثلا كلها تبني مثلا يعني عمارة مثلا واحدة أو كذا أو بيوتا متجاورة، ويكون الإنسان يعني يسكن بجوار بيت أخيه أو بجوار بيت عمه أو ابن عمه أو كذا، ففي هذه الحالة يكون جارك يعني قريبا لك، يعني هو جارك وهو قريب لك في نفس الوقت، فهذا الجار ذي القربى. والجار الجنوب يعني الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة، فأمر الله تعالى بالإحسان إلى هذا وإلى هذا. طيب التفسير الآخر للآية الكريمة قال نوف البكالي أحد علماء التابعين قال والجار ذي القربى يعني المسلم، والجار الجنوب يعني اليهودية والنصرانية. تفسير آخر أن الجار ذي القربى يعني الجار المسلم، والجار الجنب المراد به الجار غير المسلم يعني الجار اليهودي أو النصراني. إذا جمعنا بين هذين التفسيرين سنصل يعني إلى أن الإنسان مأمور بالإحسان إلى ثلاثة أنواع من الجيران: الجار المسلم الذي بينك وبينه قرابة، النوع الثاني جار مسلم ليس بينك وبينه قرابة، والنوع الثالث جار يعني ليس مسلما ولا بينك وبينه قرابة. يمكن أن يضاف نوع رابع أيضا وهو يعني جار قريب ليس بمسلم، ممكن يكون إنسان مثلا شرح الله صدره الإسلام وهو ساكن بجوار يعني أخيه أو كذا، أو يكون أخوه مثلا نصراني وهو مسلم، فهذا ممكن يكون نوع رابع أن جار يعني قريب ولكن ليس مسلما. واضح؟ فإذا الآية يعني تفيد الإحسان إلى الجيران بصفة عامة سواء كان بينك وبينه قرابة أم لا، سواء كان مسلما أم لا. لكن كما سيأتي أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني أن الجار المسلم القريب له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. يعني له حق باعتباره جارا وله حق باعتباره مسلما، والمسلم يعني له على المسلم حقوق، وله حق باعتباره قريبا. والجار المسلم غير القريب له حقات: له حق الجوار وحق الإسلام. والجار الذي ليس مسلما ولا قريبا له حق واحد وهو حق الجوار. فإذا يعني حق الجوار يشمل حتى الجار الكافر الذي ليس بينك وبينه قرابة. طيب، هناك تفسير آخر للآية الكريمة مروي عن علي بن مسعود رضي الله عنهما قال والجار ذي القربى يعني المرأة، والجار ذي القربى قال يعني المرأة يعني زوجة الإنسان هي الجار ذي القربى، إنها يعني هي أقرب الجيران إليك اللي هي ساكنة معك في نفس البيت، فهي يعني يسمى مأمورا أن يحسن إلى جاره اللي هو ساكن في البيت الذي بجواره، يعني من باب أولى تحسن إلى جارك اللي هو ساكن معك في نفس البيت وهو يعني زوجة الإنسان. وكذلك أحسن المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجتها، هذا طبعا يعني من باب أولى، هذا لا يتنافى مع ما سبق يعني من الإحسان إلى الجار، بل يعني هو من باب أولى. يعني كلام علي وابن مسعود رضي الله عنهما يريدان يعني أن الإنسان ما دام مأمورا بالإحسان إلى الجيران الذين يسكنون في البيت المجاور من باب أولى يحسن إلى الذين يسكنون معه في نفس البيت، فهم يعني أقرب مجاورة له. وجاء عن مجاهد أنه قال والجار الجنب قال الرفيق في السفر، برضو من معاني والجار الجنب من معانيه الرفيق في السفر، هذا أيضا يعتبر جارا رغم أنه جار مؤقت، يعني الذي يرافقك يعني في رحلة ويسافر معاه وكذا ويرافقك في رحلة حتى لو كانت لمدة يوم أو لمدة أيام قليلة أو كذا، لكن هذا أيضا يعتبر نوعا من أنواع الجيران أنه سيجاورك ويصاحبك يعني في هذه الرحلة، فأنت أيضا مأمور بأن تحسن إليه. ويعني هذه التفسيرات يعني ليس فيها تعارض، بل يعني الآية تشمل كل هذه المعاني، يعني الآية تشمل كل هذه المعاني، كل واحد يعني من الصحابة يعني أو التابعين أو كذا يعني عبر عن بعض معاني الآية الكريمة، عبر عن بعض معاني الآية الكريمة، وتفسير يعني هذا النوع من التفسير يعني لا يكون فيه تعارض، وإنما يعني يفيد أن الآية تشتمل على معاني عديدة وكل واحد عبر عن بعض المعاني التي تشتمل عليها الآية، فنستفيد يعني من مجموع ما نقل من تفسيرات السلف الصالح في هذه الآية، نستفيد من مجموعها أن الآية تأمر بالإحسان إلى الجار المسلم القريب والجار المسلم غير القريب والجار القريب غير المسلم والجار الكافر الذي ليس بمسلم ولا قريب، وتأمر بالإحسان إلى المرأة إحسان الرجل إلى زوجته، وتشمل أيضا الإحسان إلى الرفيق في السفر. وسيأتينا بإذن الله أن الإحسان إلى الرفيق في السفر وكذا يعني مما فسر به قوله والصاحب بالجنب، يعني في ناس قالوا الجار الجنب هو الرفيق في السفر، وناس قالوا الجار الجنب اللي هو الجار الذي ليس بمسلم أو ليس بينك وبينه قرابة، أما الإيه الرفيق في السفر فهذا يأتي الإحسان إليه في قوله والصاحب بالجنب كما سيأتي. يعني الإحسان إلى الزوجة وإلى الرفيق في السفر، يعني إذا لم يكن هو المقصود بالجار ذي القربى والجار الجنب فهو داخل في قوله والصاحب بالجنب، هي لسه ستأتينا إن شاء الله. واضح؟ يعني الذين لم يجعلوا الإحسان إلى الزوجة والإحسان إلى الرفيق في السفر، الذين لم يجعلوه داخلا في والجار الجنب جعلوه داخلا في العبارة التي بعدها وهي إيه والصاحب بالجنب. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار فلنذكر منها ما تيسر وبالله المستعان. ابن كثير رحمه الله يقول يعني وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالإحسان إلى الجار، فسيذكر يعني بعضا منها. طيب، الحديث الأول وهو قد رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا يعني مما يبين حق الجار وعظم حقه أن الله سبحانه وتعالى كلف جبريل الأمين عليه السلام يعني أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، وظل جبريل عليه السلام يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار وصايا عديدة، دائما يأتي جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويوصيه بالجار ويوصيه بالجار ويكرر عليه الوصية بالجار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة يعني ما أوصاه جبريل بالجار ظن أنه إيه سيورثه، يعني أنه ظن أن جبريل عليه السلام سينزل مرة من المرات بوحي من الله تعالى يجعل للجار إيه نصيبا في الميراث. وهذا يعني يبين يعني عظم حق الجار وشدة الوصية. طيب، حديث آخر رواه الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. واضح؟ يعني الحديث يعني معناه واضح أن الأصحاب كلما كان الإنسان يعني أكثر إكراما لأصحابه وأحسن خلقا معهم، كل مجموعة من الأصدقاء فأفضلهم في الإحسان إلى أصدقائه والقيام بحقوقهم والوقوف معهم في الشدائد والسعي في حوائجهم، فكلما كان الإنسان هو يعني أفضل يعني أصحابه لهم يعني لبقية المجموعة كلما كان يعني خيرا عند الله سبحانه وتعالى. يعني الخيرية التي تكون في الدنيا من جهة الإحسان إلى الأصحاب وسد حوائجهم و مساعدتهم والوقوف معهم في الشدائد والإحسان إليه ومخالقتهم بالخلق الحسن، كلما كان الإنسان يعني أفضل الأصحاب لأصحابه كلما كان هذا يعني مزيدا في الخيرية عند الله سبحانه. كذلك نفس الشيء، خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، مجموعة الذين يسكنون متجاورين كلما كان الإنسان أكثر مساعدة لجيرانه وأكثر يعني تفقدا لأحوالهم وقياما بحوائجهم ومساعدة لهم وكذا، كلما كان هذا يعني دليلا على خيريته عند الله سبحانه وتعالى. طيب، حديث آخر رواه الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يشبع الرجل دون جاره، لا يشبع الرجل دون جاره. يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يعني أن يبيت شبعان وجاره جائع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم أن يبيت شبعان وجاره جائع. فالإنسان إذا كان له جار فقير وتعلم يعني أن جارك لا يجد يعني طعاما يسد جوعه ويسد رمقه وكذا، فإن من يعني كمال الإيمان وكذا أنك يعني لا ترضى أن تبيت يعني شبعان وجارك جائع، وإنما إيه ترسل إليه بشيء من الطعام أو تساعده حتى لا يبيت جوعان وأنت إيه قد وسع عليك وعندك يعني فائض، يعني عندك ما يكفيك لطعامك وكذا وعندك فائض، فتحسن إيه إلى جارك. طيب حديث آخر رواه الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: ما تقولون في الزنا؟ الصحابة قالوا: هو حرام، حرمه الله ورسوله، هو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤكد على حرمة حق الجار، على حرمة حق الجار. وإذا سرق الإنسان من بيت جاره فإسمه يضاعف عشرة مرات يعني أو أكثر عما لو سرق من بيت آخر. طيب لماذا شدد في يعني سرقة الجار والزنا بامرأة الجار وكذا؟ لأن الخيانة هنا أعظم. الإنسان يعني بحكم يعني مجاورته مثلا لبيت جاره وكذا يعلم مثلا الأوقات التي يكون فيها الجار مسافرا، أو تكون مثلا يعني يعلم مثلا الأوقات التي يكون البيت فيها مثلا خاليا ليس فيه أحد وتكون السرقة سهلة وكذا، فكونه يعني يسرق في هذه الحالة أو يستغل غياب الزوجة أو كذا للزنا بامرأته والعياذ بالله تعالى، كل هذا يعني تكون فيه الخيانة أعظم، تكون فيه الخيانة أعظم واستغلال يعني الائتمان الذي ائتمنه الجار عليه يعني في غير موضعه، فتكون الجريمة يعني أعظم أكبر. طبعا يعني كما يعني أجاب الصحابة رضي الله عنه فالزنا والسرقة يعني هما حرام، حرمهما الله ورسوله إلى يوم القيامة، يعني هذا لا يفيد يعني تهوين يعني شأن الزنا بغير امرأة الجار، لكن الغرض منه التخويف والترهيب من الزنا والسرقة، يعني إذا كان يعني في الجيران فيكون الجرم أعظم، وإن كان هو في غير الجار عظيما، لكن إذا كان في الجار فيكون أعظم وأعظم وأشد يعني جرم. يقول: وله يعني شاهد في الصحيحين، له حديث يدل على معناه في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو الشرك بالله سبحانه، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. يعني الذنب الذي يأتي في الترتيب بعد الشرك أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، أن يقتل ولده خوفا من الفقر. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الإنسان يزني بامرأة جاره والعياذ بالله تعالى، هذا يعني يأتي في ترتيب أعظم الذنوب بعد الشرك وبعد القتل. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ الآية الكريمة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فقرأ الآية الكريمة التي فيها يعني أيضا إيه التحذير من هذه الجرائم الثلاثة، أيضا التحذير من الشرك ومن القتل ومن الزنا. طيب حديث آخر عن رجل من الأنصار رضي الله عنه قال: خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام أحمد سنده إلى رجل من الأنصار رضي الله عنه قال خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قائم ورجل معه مقبل عليه. الأنصاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم قائما واقفا ومع النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقبل عليه. قال فظننت أن لهما حاجة، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع هذا الرجل في أمر خاص، فيعني لم يقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يتكلم معه، وظن أنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة يعني خاصة، يعني فوقف بعيدا. قال الأنصاري لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام. قد ظل الرجل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأطال الحديث جدا حتى أشفق الصحابي على الرسول صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فلما انصرف قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرسي لك من طول القيام. قال ولقد رأيته؟ قال قلت نعم. قال أتدري من هو؟ قال قلت لا. قال ذاك جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيودل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني هل رأيت هذا الرجل الذي كان واقفا معي؟ قال نعم. قال إنه جبريل، هذا الرجل كان جبريل، وطول الوقفة هذه الطويلة كان جالسا يوصيني بالجار، يقول الجار الجار وعليك بالجار وأوصي أمتك بحق الجار وكذا وأعرفهم حقوق الجار. فطول هذه الوقفة يعني الطويلة وجبريل عليه السلام يعني يؤكد على النبي صلى الله عليه وسلم حق الجار. قال أما إنك لو سلمت عليه رد عليك السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي قال لو أنك سلمت عليه لرد عليك السلام. طبعا هذا يكون شرفا كبيرا عندما يرد جبريل عليه السلام السلام، لأنها دعوة من الملك، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونهم، يعني شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، يعني سيشفعون عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعني، والله سبحانه يعني يقبل الشفاعة من شاء منهم سبحانه وتعالى. وجبريل عليه السلام يعني هو أفضل الملائكة وأقربهم عند الله سبحانه وتعالى. فيعني كأن الرجل يعني فاته شرف يعني كبير لو أنه سلم على جبريل لرد عليه جبريل السلام، وكانت هذه دعوة الملك ترجى إجابتها. طيب حديث آخر رواه البزار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له. الذي له حق واحد جار مشرك لا رحم له، له حق الجوار. وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. طيب حديث آخر في وهو يعني آخر حديث ذكره في يعني حقوق الجيران، الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين، قالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، قال إلى أقربهما منك بابا. فعائشة سألت يعني طبعا إذا الإنسان استطاع أن يهدي إلى جيرانه جميعا فهذا خير، لو يعني إنسان وسع عليه ويستطيع أن يهادي الجيران جميعا فهذا خير، لكن إذا كان مثلا يعني الشيء الذي تريد أن تهدي به قليلا لا تستطيع أن تهدي إلى أكثر من جار أو كذا، ففي هذه الحالة يعني تقدم أي الجيران في الهدية. فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلى أقربهما بابا، وكان يعني ولابد إنسان يحب أن يهادي جيرانه ولا يستطيع أن يعم الجميع بالهدايا، فابدأ بأقربهما بابا، فهذا يعني أولى بالهدية من الأبعد. وكذلك أيضا عندما يدعى الإنسان، يعني عندما تأتيك دعوة من أكثر من جار يدعوك مثلا، وقدرا يعني جاءت الدعوة في نفس التوقيت، يعني لك أكثر من جار وأرسلوا إليك دعوات مثلا لزيارتهم في نفس الوقت وتعارضت بحيث لا تستطيع أن تجيب الجميع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أجب أقربهما بابا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيضا سؤالا آخر عن الإنسان إذا دعاه داعيان، يعني جات لك دعوتين وكذا في نفس الوقت، فقال أجب أقربهما بابا، شوف برضه الأقرب منهم وأجب إيه دعوته واعتذر للآخر لأنك يعني ارتبطت بدعوة أخرى. طيب، فهذه يعني بعض الأحاديث التي وردت في حق الجار وفي الوصية به. طيب، نأتي إلى قول الله سبحانه في الآية الكريمة والصاحب بالجمع، بعدما أمر الله بالإحسان إلى الجار في القربة والجار الجنب أمر بالإحسان إلى الصاحب بالجمع. من الصاحب بالجمع؟ قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما هي المرأة. قال إيه هي المرأة؟ وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة هو الرفيق في السفر. وقال زيد بن أسلم هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. إذن يعني كما ذكرنا أيضا يعني أن لفظ الآية أحيانا يكون محتملا لمعاني عديدة، كل واحد من الصحابة رضي الله عنه يفسر الآية ببعض معانيها، يعني هذا ليس من باب التعارض في التفسير وإنما من باب يعني تفسير الآية ببعض معانيها، تكون الآية مشتملة على معاني كثيرة فكل واحد يذكر بعضا من معانيها، ومن مجموع هذه التفسيرات يعني نستفيد معاني الآية. فإذا نستفيد من مجموع التفسيرات التي وردت في الآية أن قوله تعالى والصاحب بالجنب يشمل المرأة والرفيق في السفر والجليس في الحضر. والجليس في الحضر يعني الصاحب بالجنب يعني صاحبك الذي يجالسك في بلدك، يعني الصاحب بالجنب يعني جليسك الذي يجلس إلى جنبك وإلى جوارك، يعني صديقك الذي يجلس إلى جوارك. فهنا تكون الآية فيها أمر بالإحسان إلى الأصدقاء الذين يجالسونك، وكذلك فيها أمر بالإحسان إلى الرفيق في السفر الذي يصحبك في الأسفار، وتشمل أيضا إحسان الرجل إلى زوجته والمرأة إلى زوجها، أيضا المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته، كل هذا مما يدخل في الصاحب بالجنب. طيب، قوله تعالى وابن السبيل. وابن السبيل يأمر الله سبحانه وتعالى أيضا بالإحسان إلى ابن السبيل، أو الآية وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وكذا 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 إلى أن وصل إلى قوله وابن السبيل، يعني أحسنوا إلى ابن السبيل. من ابن السبيل؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الضيف، هو الضيف. وقال مجاهد والحسن البصري وأبو جعفر الباقر وغيره هو الذي يمر عليك مجتازا في السفر، هو الذي يمر عليك مجتازا في السفر. والآية أيضا هي تشمل الاثنين، الذي يمر عليك في السفر يعني الذي يكون مسافرا وينزل ضيفا عليك فهو نوع من الضيوف. وتفسير ابن عباس أن الضيف أعم، يعني سواء هذا الضيف كان يعني مسافرا ونزل عليك يعني هو ضيف يعني على سفر ونزل عليك، أو الضيف حتى الذي يكون مقيما معك في نفس البلدة ويأتي يعني لزيارتك وقضاء يعني بعض الوقت معك فهو داخل في ابن السبيل. إذن كلمة ابن السبيل هنا تشمل يعني تشمل المسافر الذي يعني ينزل بك، وتشمل أيضا الضيف الذي يكون من نفس البلدة ويأتي لزيارتك. فالآية تأمر بالإحسان إلى الضيوف والإحسان إلى المسافرين الذين يحتاجون يعني إلى مساعدة حتى يواصلوا رحلتهم. ثم يقول سبحانه وما ملكت أيمانكم، يأمر أيضا بالإحسان إلى ما ملكت الأيمان. ما معنى وما ملكت أيمانكم؟ أي الأرقاء. قال فيها وصية بالأرقاء لأن الرقيق ضعيف الحيلة، ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. الرقيق العبد الرقيق المملوك هو ضعيف الحيلة وهو كأنه أسير في يدك وأنت يعني تملكه وتتحكم فيه. فلهذا يعني يوصي الله سبحانه وتعالى به. يقول ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض موته، جعل يوصي أمته في مرض موته يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه، يعني جعل يرددها حتى يعجز لسانه ويثقل بسبب المرض عن ترديدها. فكانت من أواخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، من آخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تقبض روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم، أنه جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويرددها صلى الله عليه وسلم حتى يعني يثقل لسانه بسبب الاحتضار ويعجز عن قولها. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالصلاة والوصية بما ملكت الأيمان بالألقاء، يعني على الإنسان أن يحسن إلى هؤلاء العبيد الممالك. وروى الإمام أحمد والنسائي من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبين أن يعني أن مفهوم الصدقة أوسع مما يظن الناس. الناس تظن أن الصدقة هي فقط الذي تعطيه للفقير، أن هذه فقط يعني الصدقة أن تعطيها للفقير. وهذا للأسف يعني موجود عند بعض الناس، يعني بعض الناس تجده يعني يكون بعض الأغنياء أو كذا يكون مقترا على نفسه وعلى أهله، يعني يضيق على أسرته في النفقة ويضيق على نفسه ويضيق على أصدقائه مثلا وكذا مثلا، يعني لا يكرمه الإكرام الذي يعني يليق بمثله، يعني بمن كان مثلا في مثل ساعته وكذا، يعني يتوقع أن يكون إكرامه لأصدقائه وإكرامه لضيوفه وكذا يكون يعني أكثر من من الإنسان الفقير، يعني هذا الإنسان موسع عليه. فبعض الناس يكون مضيقا في هذا، وبعدين تجده مثلا يكون يعني إذا دعي إلى صدقة على الفقراء يعني يجود بها، ويعني يكون كريما في الإنفاق على الفقراء ولكن بخيلا في الإنفاق على نفسه وعلى زوجته وأولاده وضيوفه وأصدقائه وكذا. فهذا من سوء الفهم، يعني هذا من سوء الفهم ومن الجهل وكذا، يحسب أن الصدقة فقط هي إعطاء الفقراء، عندما يعني يدعى إلى إعطاء الفقراء فتجد يعني لا يتأخر، لكن لما يدعى مثلا إكرام أصدقائه أو إكرام جيرانه أو التوسعة على زوجته وأولاده وكذا فتجده يبخل. فهذا يعني من الجهل، لأن مفهوم الصدقة يعم هؤلاء، بل قد يكون الإنفاق على يعني زوجته وأولاده وأصدقائه يعني حتى لو كانوا يعني ليسوا فقراء وكذا، الإحسان إلى هؤلاء قد يكون أعظم أجرا في بعض الأحيان من الصدقة على الفقير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني درهم يعني تصدقت به على مسكين، ودرهم أنفقت جعلته في سبيل الله يعني أنفقته في الجهاد، ودرهم يعني تصدقت به على أهلك أو يعني أطعمته أهلك خيرها الذي تصدقت به على أهلك. يعني لو الإنسان يعني معه ثلاثة دراهم، درهم يعني أعطاه لفقير، ودرهم أنفقه في الجهاد في سبيل الله، ودرهم أنفقه على زوجته، قال خيرها الذي أنفقته على أهلك. يعني ممكن الدرهم الذي أعطاه لزوجته هذا يكون أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى من الذي أعطاه للغريب وهكذا. فإذا مفهوم الصدقة أوسع. فيقول صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، الطعام الذي تطعمه نفسك صدقة لك، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. فإذن مفهوم الصدقة يعني واسع ويشمل هذه الأبواب كلها. قالوا عن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان، والقهرمان يعني الخازن أو الخازن الذي يحفظ أموال الرجل وكذا يعني. فعبد الله بن عمرو قال لقهرمان، رجل يعني خازن مسؤول عن يعني مسؤول مالي يعني عن بعض الأموال أو كذا، قال له هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمملوك طعامه وكسوته، يعني واجب على من كان عنده عبد مملوك، يجب على السيد يعني أن يطعم العبد المملوك وأن يكسوه، ولا يجوز له أن يكلف العبد المملوك فوق ما يطيق، لا يكلفه أعمالا شاقة يعني فوق طاقته. وهذا يبين يعني أن الإسلام قبل 14 قرنا دعا إلى حقوق الرقيق وحقوق العبيد، قبل يعني ما تطلع يعني اتفاقيات ومعاهدات وكذا وإحسان للرقيق، قبل هذا بقرون طوال. والإسلام يعني دعا إلى حقوق الرقيق، بل حتى دعا إلى حقوق الحيوان قبل أن يعني قبل أن يسمع أحد بأن الحيوان له حقوق وكذا، كان الإسلام يعني يدعو إلى حق الحيوان وإلى ويبين يعني عقوبة من يحبس حيوان لا يطعمه ولا يسقيه ولا يتركه يأكل من خشاش الأرض وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في كل ذات كبد رطبة أجر، يبين أن هناك أجرا في إطعام كل يعني كائن حي تطعمه لك فيه أجر وهكذا. فالإسلام يعني دعا إلى حق الحيوان، دعا إلى حق الإنسان المملوك، ودعا يعني إلى إعطاء كل ذي حق حقه، يعني ما تركت يعني الشريعة الإسلامية صاحب حق إلا وبينت يعني حقوقه وأمرت بإعطائه إياه. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه. رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا جاءك الخادم بالطعام، إذا كان عندك خادم وخادمك هذا يعد لك الطعام، فإذا جاءك خادمك بالطعام بعدما طبخه وأعده وجهزه وجاب لك الأكل يعني جاهز، فيقول صلى الله عليه وسلم أنت الآن أمامك أحد أمرين، إما أن تجلسه معك ليأكل معك من هذا الطعام، أو على الأقل يعني إذا لم تفعل هذا فلتطعمه أكلة أو أكلتين، أو يعني لابد وأن تعطيه من هذا الطعام الذي يعني أنضجه وهيأه، لابد أن تعطيه منه ما يأكل. يقول صلى الله عليه وسلم فإنه ولي حره وعلاجه، ولي حره هو الذي تحمل مشقته وتكبد يعني تجشم مشقة طهيه، وهو الذي عانى من حره وعلاجه، العلاج اللي هو يعني مشقة الطهر، فلذلك يعني لابد وأن تطعمه من هذا الطعام. هذا لفظ البخاري، حديث في البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشحوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين. رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليقعده معه فليأكل، يعني عليك أن تجلسه معك ليأكل معك، فإذا كان الطعام قليلا يعني لا يكفي أن يجلس معك يعني ويأكل، فأعطه أكلة أو أكلتين ليأخذهما ويأكلهما يعني مثلا في غرفة أخرى أو في مكان آخر، لكن لابد وأن تطعمه من هذا الطعام الذي تولى الخادم يعني أنضاجه وتعب فيه. الحديث الأخير في مسألة الإحسان إلى المماليك وإلى الخدم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم خولكم، خولكم يعني خولكم الله إياكم، يعني جعلكم مسؤولين عنهم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فهنا يصف النبي صلى الله عليه وسلم الرقيق والخدم بأنهم إخوانهم، يعني هذا العبد المملوك هو أخوك، هو أخوك، وجعل الله سبحانه وتعالى أخاك هذا تحت يدك، يعني الله سبحانه وتعالى امتحنك وابتلاك بأن جعل لك يعني سلطانا على هذا الخادم أو على هذا العبد المملوك، فأنت يعني ممتحن هل ستقوم يعني وتؤدي حق هؤلاء، أم أنك يعني ستتكبر وتظلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، يعني تصور أن الخادم هذا أنه أخوك في النسب، وأن الله تعالى جعل لك يعني سلطانا على أخيك، فماذا ستصنع؟ فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، لا تحملوهم يعني أعمالا شقة فوق طاقتهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، لو كلفتموهم بأعمال شقة فأعينوهم، ساعدوهم في القيام بهذه الأعمال، لا تكلفوهم بأعمال شقة يعني يعجزون عنها بدون أن تساعدوهم فيها وتقوموا معهم بها. والحديث يعني من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وكان بعد ذلك يعني كان أبو ذر يعني رؤية أبو ذر عليه حلة وعلى غلامه حلة مثلها، يعني لابس حلة، الحلة اللي الثوب المكون من قطعتين، الثوب المكون من قطعتين، فرأوا أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه حلة مثلها، لابس يعني عبد لا يعني خادم المملوك لا يلبس مثله بالضبط. فقيل له في هذا يعني فأخبرهم بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليلبسه مما يلبس، النبي صلى الله عليه وسلم قال وليلبسه مما يلبس، فكان أبو ذر يعني يطعم يعني مملوكه من نفس الطعام الذي يأكله، وإذا اشترى لنفسه ثوبا اشترى لعبده من نفس الثوب. يقول الله سبحانه في ختام الآية الكريمة: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما الفرق بين الاختيال والفخر؟ الاختيال هو الإعجاب بالنفس، هو تكبر الإنسان في نفسه وإعجابه بنفسه، والفخر هو الفخر على الناس، هو التعالي على الآخرين، يعني أن ترى أنك خير منه. فإن الله لا يحب من كان مختالا، الإنسان المختال هو معجب بنفسه، يعني مزهو بنفسه ويعني فرحان بنفسه وكذا، هذا المختال ولعياذ بالله تعالى. والفخور هو الذي يتعالى على الآخرين، يتعالى على الآخرين ويعامل الآخرين يعني من يعني كأنه يعني فوقهم ويرى نفسه يعني خيرا منهم، فهو في نفسه كبير وهو عند الله حقير وعند الناس بغير. المختال الفخور هذا والعياذ بالله تعالى هو في نفسه كبير وشايف نفسه أنه يعني أعظم إنسان كذا، فهو في نفسه كبير وهو عند الله حقير والعياذ بالله تعالى. متكبرون هؤلاء يعني أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى وأحقرهم عند الله، وعند الناس بغيض، وكذلك يعني يلقي الله تعالى له البغضاء في قلوب الخلق، يعني كلما كان الإنسان متعاليا على الناس متكبرا عليهم كلما كان الناس يعني أشد له بغضا، وكانت هذه يعني من علامة يعني علامة على بغض الله سبحانه وتعالى له، فإن الله تعالى يعني يبغضه ويبغضه إلى الناس. قال مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله قال في قوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا، قال متكبرا، فخورا، قال يعد ما أعطى، وهو لا يشكر الله عز وجل، يعد ما أعطى، يعني ده من الإنسان الفخور اللي هو إيه؟ يعني يمن على الناس بما أعطاه، كل الفخور اللي هو يعد ما أعطى، هو حافظ بقى الإيه العطايا التي أعطاها، كل ما يجلس مجلس يقول أنا أعطيت كذا وتصدقت بكذا في اليوم الفلاني، ساعدت فلان بكذا، وكل ما يلقى شخصا يذكره، يعني كل ما يلقى شخصا من الذين يعني ساعدهم أو تصدق عليهم يقول له أنا أعطيتك في كذا، وفاكر في اليوم الفلاني لما جتني وأعطيتك كذا وأعطيتك كذا، فيعد ما أعطى. فهذا الإيه الفخور والعياذ بالله، يعني مش يعطي العطية ويظل إيه يذكرها ويعدها ويفتخر بها على الذي أعطى. قال يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه وهو قليل الشكر لله على ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه نعما عظيمة وهو لا يشكر نعم الله سبحانه وتعالى، ولا يعني المفروض الإنسان بدل ما يعد العطايا التي أعطاها للناس، لا، عد العطايا التي أعطاك الله إياها، وطبعا لم تحصيها كما قال الله تعالى تعد نعمة الله لا تحصوها، يعني تذكر أن الله تعالى أعطاك يعني نعما عظيمة واجتهد في أداء حق الله تعالى من شكرها. طيب ثم ذكر أثرا رواه ابن جرير وغيره عن عبد الله بن واقد رحمه الله قال لا تجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. سيئ الملكة يعني لا تجد أي شخصا يسيء إلى المماليك، لا تجد شخصا سيئ الملكة يعني يسيء إلى مماليكه، يعني يسيء إلى الخدم يعني وإلى الأرقاء، إلا وجدته مختالا فخورا. وهذا يعني من تدبره للقرآن رحمه الله عبد الله بن واقد، من تدبره للقرآن يقول إيه لا تجد إنسانا مسيء إلى المماليك إلا وجدته مختالا فخورا، وتلا وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يعني في الآية الكريمة تجد إيه الاقتران، يعني ربنا الأمر بالإحسان إلى ما ملكت الأيمان، بعدها مباشرة إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فقال يعني لا تجد شخصا يحسن إلى ما ملكت الأيمان ويكون مختالا فخورا في نفس الوقت، فدائما الاختيال والفخر من علامته الإساءة إلى المماليك. قال ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا، ولا تجد عاقا لوالديك إلا وجدته جبارا شقيا، وتلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يقول لا تجد شخصا يعق والديك إلا وجدته جبارا شقيا، يعني الله تعالى قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، فبينهما ارتباط، لا يعني إذا كان برا بوالديه إذا لم يكون جبارا شقيا، إذا كان عقا سيكون جبارا شقيا ولا يزال. طيب بعد ذلك يعني أورد حديث مطرف بن عبد الله قال كان يبلغني عن أبي ذر، كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا أبا ذر، يعني كان يسمع حديثا الناس يحدثونه، مطرف بن عبد الله أحد علماء التابعين وأبو الصحابي، يعني مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو الصحابي رضي الله عنه، فمطرف التابعي يقول كان يبلغني حديث عن أبي ذر يحدث به أبو ذر رضي الله عنه، وكنت أحب أن أسمعه من أبي ذر مباشرة، كان الناس يحدثونني أن أبا ذر يعني حدثهم بحديث، وكنت أحب أن أسمعه من أبي ذر يعني مباشرة. قال لقيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه فقلت يا أبا ذر بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. يقول بلغني أنك يعني تزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثكم إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال أجل فلا إخالني أكذب على خليلي. قالها ثلاثة، قال ثلاث مرات، قال أجل لا، يعني لن تجدني أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حدثتكم به عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنا صادق، يعني لا يمكن أن أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم. قال قلت من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال المختال الفخور. قال المختال الفخور أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وطبعا هنا اختصر الحديث يعني ذكر جزءا منه، وإن شاء الله لعلنا مرة قادمة بإذن الله نبحث يعني عن تتمته بإذن الله تعالى. فيعني ممن يبغضهم الله سبحانه وتعالى المختال الفخور. الحديث الأخير يعني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: إياك وإسبال الإزار، إياك وإسبال الإزار من المخيلة، يعني بسبب الاختيال على الناس والتعالي عليهم الافتخار، وإن الله لا يحب المخيلة. يعني إسبال الإزار من المخيلة، والله سبحانه وتعالى لا يحب المخيلة، والمخيلة اللي هي الخيلاء، إسبال الإزار يعني جعله يعني طويلا يجر في الأرض، هذا يعني يعني من المخيلة، والله تعالى لا يحب المخيلة. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية العظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، التي فيها بيان يعني حق الله سبحانه وحقوق يعني العباد. هنا أخت تسأل يعني عن can you please discuss your responsibility of relation if they are non-Muslim، عن المسؤولية يعني تجاه الأقارب غير المسلمين. نعم، فتسأل عن المسؤولية يعني تجاه الأقارب غير المسلمين. الإنسان عليه أن يحسن إلى قرابته، عليه أن يحسن إلى قرابته سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فالأقارب غير المسلمين يكون الإحسان إليهم يعني بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يعني من أعظم الإحسان، أنك يعني تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني تدعوهم إلى الإسلام، وليكن هناك يعني تمهيد يعني قبل أن تبدأ يعني بدعوته إلى الإسلام، مهد لذلك بأن تتألفهم، يعني حاول أن تزورهم، الإنسان يزور يعني أقاربه ويهدي إليهم بعض الهدايا ويخالقهم بخلق حسن وكذا، حتى يعني يألفوه ويصبح يعني يصبحون يعني مستعدين يعني للاستماع إليه، وكذلك يعني يرون منه صورة طيبة للمسلم، أن الإنسان المسلم الآن في أسرته غير المسلمة يعني هو الذي يمثل الإسلام بالنسبة إليه، يعني أنت الآن يعني نموذج من الإسلام يعني بالنسبة لهم، فكن أنت يعني داعية إلى الله سبحانه وتعالى بسلوكك يعني في وسط الأسرة، إذا كان الإنسان في أسرة غير مسلمة فسلوكك هذا يعني هو دعوة إلى الإسلام، يلاحظون أنك منذ أن أسلمت يعني وأنت يعني يعني على خلق حسن وعادات حميدة، وأنك يعني تحسن إليهم وكذا، فيحبون الإسلام ويرغبون فيه. ثم بعد ذلك تهيأ يعني تحين يعني فرصة مناسبة وأدعهم إلى الإسلام، وكرر يعني دعوتهم، ولا ييأس الإنسان هذا، ويهدي إليه بعض الكتيبات وبعض الأشرطة، أو يرشدهم إلى بعض مواقع الإنترنت مثلا التي يعني تساعدهم على التعرف على الإسلام، والإنسان يعني يحسن إليهم ويبرهم حتى ولو كانوا كفار، بغرض يعني ترغيبهم في الإسلام وتأليفهم، فهذا يعني من البر الذي يبر به الإنسان أقاربه، ويساعدهم في وقت الحوائج يعني إذا احتاجوا إلى مساعدة فيساعدهم فيها وهكذا، نعم، ويجيب دعوتهم ويعود مريضهم وكذا يعني. نعم، يعني بالنسبة لإنفاق المسلم على نفسه وعياله، أن تكون له صدقة يعني ويؤجر عليها ويساب بدون نية، يعني حتى يعني لو لم ينوي بها أنها صدقة على نفسه، المجرد الإنفاق الجواب نعم بإذن الله، يعني الحديث يعني لم يعلق الأمر بالنية، يعني مجرد إنفاق الإنسان على نفسه وعلى أولاده وهو مسلم فإنه يؤجر على هذا ويساب إن شاء الله. نعم، إذا كان يعني الأخت يعني مسلمة، يكون مثلا لو أخت مسلمة وتريد أن تزور أقاربها الكفار أو كذا، وأقاربها يشترطون عليها إذا زارتهم أن تخلع الحجاب، ولا يقبلون أن تزورهم وهي بالحجاب، فهل تزورهم في هذه الحالة؟ طبعا لا تزورهم إذا كانوا يعني غير محارمها، هؤلاء الأقارب إذا كانوا مثلا أبوها وأمها وأعمامها وأخوالها وأخواتها وكذا لا بأس أنها طبعا تكون محتجبة في الطريق، وبعدما تدخل البيت تخلع الحجاب هذا لا بأس، لكن إذا كانوا أقارب يعني غير المحارم مثل أولاد عمها أولاد أخيها وكذا، وطلب أقصد أولاد خالها أولاد عمها أولاد خالها أو كذا، وطلبوا منها يعني أن تخلع الحجاب، فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الله، يعني هي تحسن إليهم بالمعروف ولكن بدون أن تقع في معصية الله السوادية، ففي هذه الحالة تكون معذورة إذا قطعت زيارتهم، إذا كانوا يعني يجبرونها إذا زارتهم على أمر محرم فتكون معذورة في هذه الحالة ولا تزورهم في هذه الحالة، ولكن يعني يمكن أن تصلهم بشيء آخر غير الزيارة، يعني إذا انقطعت الصلة عن طريق الزيارة يمكن أن تصلهم عن طريق الاتصال بالهاتف أو يعني رسائل، يعني ترسل لهم رسائل أو ترسل لهم هدايا أو كذا، يعني تصلهم بطريقة أخرى غير الزيارة إذا كانوا يجبرونها على شيء حرام إذا زارتهم. نعم آخر عمر اليتيم هو سن البلوغ، سن البلوغ يكون في حدود 15، يعني البلوغ له علامات يعني ذكرناها أكثر من مرة، فإذا ظهرت علامة من علامات البلوغ قبل 15 سنة فيتم البلوغ، إذا لم تظهر علامة قبل سن 15 فسن 15 سنة هجرية يعتبر به الطفل بالغا حتى لو لم تظهر أي علامة أخرى من علامات البلوغ. نعم فبالتالي يزول وصف اليتم بعد إكمال بعد الوصول إلى سن البلوغ، خلاص يرتفع وصف اليتم. نعم نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.